بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة. واعلم أن فخر الدين الرازي حيث وقف على كلام أبي علي في قوله في شرح الإشارات جزء المنطق صفحة 252، لا يحصل منهما من الصغرى والكبرى كما مر قياس صادق المقدمات. هذا كلام الشيخ الرئيس وكان صحيحا، يعني كلام ابن سينا صحيح. توهم الفخر الرازي نفي القياسية منها عن هاتين المقدمتين مطلقا، يعني أينما تكون الصغرى دائمية لا تنتج، وأينما تكون الكبرى لا دائمية ببركة الوصف لا تنتج. اشتباه هذا، قفزة، هذه قفزة عجيبة وغريبة. وحصل له من وهمه ذلك الشك في كل قياس كبراه محتملة لدوام وصغراه دائمة، ولا يلزم من نفي القياس الصادق المقدمات نفي مطلق القياس. نعم، إشارة إلى توهم فقط. نعم، قال وإن احتملت، هذا هو جواب الفقر، وإن احتملت الكبرى الدوام، يعني ممكن أن تدوم، يعني يحتمل أن تكون دائمية أو لا، احتمال فقط. وإن احتملت الكبرى الدوام أو احتملت الكبرى الدوام أو الضرورة مع ذلك، أي مع احتمال لا دوام كما كانت مشروطة عامة أو عرفية عامة. شرطة عامة يعني المحمول ثابت ببركة الوصف للموضوع بنحو الضرورة والديمومة. عرفية عامة لا، ثبوت المحمول للموضوع ببركة الوصف بنحو الدوام فقط، ضرورة ما فيه، فإنها تحمل على الدوام أو الضرورة. نعم، الاحتمال، لأنه لو حملت على الدوام للزم التناقض. نعم، لأن الصغرى دائمية، صغرى دائمية. إذن عندك الاحتمال الدائمي، احتمال لا دائمية. قلنا لا دائمي تفضي إلى التناقض، بيناها فيما مر، فنبني على الاحتمال الدائمي فتنتج النتيجة التي هي دائمية، لأن الصغرى دائمية وليست ضرورية. إن كانت دائمية نتيجة دائمية، إن كانت ضرورية نتيجة ضرورية. فإنها تحمل على الدوام أو الضرورة. نعم، لأنها لو حملت على الدوام لازم التناقض، فواجب حملها على الدوام، هذا الوجوب، الوجوب العقلي. لأن فرضنا صدق الصغرى، فلو لم تحمل الكبرى على الدوام يعني على المقطعية والصغرى دائمية لازم التناقض، لازم المحال وهو التناقض. هذا تمام الحديث عن الشكل الأول بتفاصيله. الآن ندخل في الشكل الثاني، الإنتاج في الشكل الثاني. الشكل الثاني قلنا اختلاف في الكيف، مقدمة موجبة والثانية سالبة، لا يهم أين يستقر السلب، المهم فيه سلب، واحدة تثبت والثانية تنفي. نعم، و المقدمة يجب تكون كلية. قال الشكل الثاني إن اتفقت مقدمته في الكيف. الكيف يعني الصغرى سالبة، الكبرى سالبة، هذا احتمال رفضه مدفوع، لأن لا قياس من سالبتين من الشروط العامة، فتبقى الصغرى موجبة والكبرى موجبة، ليس في دائرة السلب. هذا خلاف الشكل الثاني. الشكل الثاني يجب أن يكون هناك اختلاف في الكيف. جيد. الشكل الثاني إن اتفقت مقدماتها في الكيف أو اختلفتا بحيث تصدقان معا، لم يعرف حال حدين نتيجة أمتبائنان بالسلب شملهم الوسط أم متلاقيان بالإيجاب. جميل جدا هذا المطلب. لماذا هو قال اتفقتا في الكيف مع أنه يشترط في الشكل الثاني اختلاف في الكيف؟ لأنه ممكن لازم لمقدمة من مقدمات قضية سالبة، يعني باعتبار لازم، لأنها قد تكون قضية مجبة تحكي مصادق في الواقع، السالبة تحكي المصادق نفسها، فهنا التلازم الصدقي، فتشتغل على المقدمة الموجبة كأنك اشتغلت على المقدمة السالبة، هنا يصدق الإنتاج كأنك راعيت شرط للشكل الثاني وهو الاختلاف في الكيف. نعم، يقول الشكل الثاني إن اتفقت مقدمتا في الكيف، هذه موجبة وهذه موجبة، أو سالبة وسالبة والسالبة تلازم موجبة. نعم، أو اختلفتا يعني في الكيف، واحدة موجبة واحدة سالبة وهو الشرط الأساس، بحيث تصدقان معا، لم يعرف حال حدين نتيجة أمتبائنتان بالسلب، يعني في تباين شملهما الوسط يعني الحد الأوسط، أو متلاقيان بالإيجاب. ما تعرف هنا نحن في دائرة البينونة أم في دائرة ماذا؟ التعانق والتصادق، ما نعرف. نعم، أقول قد بينا أنه يشترط في إنتاج الشكل الثاني بحسب الكيف والكم أمران، أحدهما اختلاف المقدمتين بالإيجاب والسلب، شرط أساسي، يعني المقدمة الأولى تثبت الثانية تنفي، المقدمة الثانية تنفي الأولى تثبت، هذا شرط الشكل الثاني، بحيث لا يمكن صدقهما. نعم، نفي والإثبات، نفي والإثبات يعني اجتماع النقيضين. نعم، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لاحظت، أعيد إلى القاعدة الذهبية أن مبدأ التناقض لا يشكل قياسا لا صغرى ولا كبرى في أي قياس، ولا في القياس الاستثنائي لا يشكل لا الشرطية ولا الاستثناء أبدا. نعم، أتذكر كنت في درس عن الدكتور مالكية وهو يحمل ذهنية شكاكة، لا يؤمن بأصالة العقل، يؤمن بأصالة الإيمان. كنا في درس وأنا كنت أدرس مع الإيرانيين ولغتي الفارسية ضعيفة في بداية دراستي الحوزوية، كان عندي 3 سنوات 4 سنوات في الحوزة. هو شكاك لا يؤمن بأصالة العقل، والطلاب كلهم في درس خارج في ذلك الزمان، إلى المؤسسة، مؤسسة الإمام الصادق التي يرأسها الشيخ سبحاني حفظه الله، هذه مؤسسة يدرس فيها الطالب 4 سنوات يصير متخصصا في العقائد في علم الكلام، ولا يسمح للدخول إلى هذه المدرسة إلا إذا كان طالب في الدرس الخارج يعني الدراسة العليا في الفقه والأصول، ويخضع لامتحان ويشكل الملف، إذا نجح يدخل هذه المؤسسة يتخرج متخصصا في علم الكلام زيادة على اجتهاده في الفقه والأصول. أنا هناك لم أدخل وفقا للسياق القانوني، طلبت من الشيخ السبحاني الله يحفظه الدخول الاستفادة فقط، يعني ما عندي أي حق لا في الشهادة، نعطيهم شهادة دكتورة رسمية ومعترف بها، ولا حقوق مالية ولا يحزنوا. قال لي الشيخ سبحاني تريد أن تستفيد فقط بدون أي حقوق؟ قلت له نعم. أجاز لي، أعطى الأمر للمدير التطبيقي، كان الشيخ سلطان يتوفى رحمة الله عليه تركي، قال لي نعمل لك ملفا إذا امتحنت هنا بعض الامتحانات التي تناسب ملفك في الإدارة غير الإيرانية للطلاب الخارجيين، تأخذ هذه الامتحانات والمعادل يعادلوك هناك بدون ما تتكرر الامتحانات. سوالي هكذا ملف، وكنت أمتحن امتحان التي لها مقابل في المقرر للطلاب الخارجيين. درست هناك 4 سنوات، درست هناك 4 سنوات، مالكيان كانوا يدرس هناك علم الكلام الجديد، ما أسميه أنا فلسفة الدين، ما عندنا علم الكلام الجديد وفلسفة الدين، كنا ندرس عنده قاعدة الإيمان أتصور. فتحدى الطلاب بهذا التحدي، قال أتحداكم أن تأتوني بقياس في مقدماته، يعني صورة أو كبرى مبدأ التناقض، لأنه يتوهم أنه إذا كانت مقدمة هي عين مبدأ التناقض فالقياس يكون يقينيا. ولا طالب أجاب، ولا طالب أجاب عن هذا التحدي، وأنا كنت أعرف الجواب لأن درسنا في برهان الشفاء عند شيخ رمضاني، برهان الشفاء درسنا مستقلا عن شرح الإشارات لوحده عن شيخ رمضاني حفظه الله. هناك أرسطو يقول، ابن سينا تبع لأرسطو يقرر المسألة، أن مبدأ التناقض تدخل لإتمام الكبرى في القياس الاقتراني الحملي، وتدخل لإتمام أصل القياس في الاقتران أو برهان الخلف أو الخلف. لضعفي في اللغة ما استطعت أن أجيب، سكت، نعم بلعت وسكت. ثم في الدرس أثرت المسألة مع الشيخ رمضاني، قال لي لماذا لم تجيب؟ قلت له ما لا أتقن اللغة الفارسية، المطلب لا يصل تماما، ولا الأستاذ يفهمني ولا الطلاب يفهمونني مع الأسف الشديد، ومرت هكذا حرقة في القلب. هذه قاعدة ذهبية، مبدأ التناقض لا يكون مقدمة لا صغرى ولا كبرى في أي علم من العلوم، نعم، وهذا هو سر المسألة، نعم. الشكل الثاني، نعم هذه بيناها، أقول هنا العلامة الحلي، قد بينا أنه يشترط في إنتاج الشكل الثاني بحسب الكيف إيجاب وسلب والكم أمران، أحدهما اختلاف المقدمتين بالإيجاب والسلب، ثانية تستوعب المحمول، ثانية تنفي المحمول، نعم، بحيث لا يمكن صدقهما، هذا مبدأ التناقض، والثاني كلية الكبرى، الكبرى تكون كلية، الصغرى من حيث الكلية والبعضية سكوت. أما بيان الشرط الأول الإجابة والسلب، فلأنهما لو اتفقتا بالكيف أو اختلفتا فيه اختلافا يمكن معه صدقهما لم يعرف حال حدي النتيجة، أمتباينا بالسلب وقد شملهم الحكم بالأوسط أو متلاقيا بالإيجاب. بالتمثيل، ونحن نطبق معيار القضية على الأمثلة تفهم جيدا، وبيانه أنه يصدق قولنا كل إنسان حيوان، واضحة جدا هنا الصدق في طه، طه إنسان وحيوان، حيوان بالمعنى المنطقي ليس بالمعنى العرفي، نعم، جزائري جاء يدرس في قم، كان في مدرسة الإمام خميني، نعم، وهو من المخالفين، فالأستاذ بدأ يبين المنطق ويمثلون دائما بهذه الأمثلة، الإنسان حيوان ناطق أو كل إنسان حيوان، وانفعل هذا الطالب مهندس في الجرافيك، درس في أوروبا، نعم، هذا يدلل على مسألة مهمة جدا، أن المثقف الجامعي إذا مال إلى الدين وتدين يتحجر الهندسة والطب وعلم الفلسفة وعلم الأنثروبولوجيا، كل تختفي في العقل الديني الظلامي والمتخلف. فعمل ضجة في الدرس، الأستاذ تعجب، قال له كيف الإنسان حيوان يخرط بين الحيوان العرفي والحيوان المنطقي؟ الحيوان المنطقي حبيبي جسمه النام حساس متحرك بالإرادة، يعني الإنسان حقيقة ممتدة وينمو ويتحرك ويحس، ما عنده هذه المواصفات؟ عنده هذه المواصفات. هذا الحيوان لا بشرط الذي يشمل الإنسان ويشمل الأسد، ليس الأسد والبقر، هو تصور مسكين هذا الحيوان الحرفي. فعمل ضجة في الدرس، الأستاذ تعجب، نعم عقله تدمر. نعم. وبيانه أنه يصدق قولنا كل إنسان حيوان، يعني طه يصدق عليه عنوان الإنسان، يصدق عليه الحيوان، تصادق في طه. جيد. وكل ناطق حيوان، أي ناطق؟ تلك الدائرة التي تشمل الإنسان فقط، وهما متلاقيا بالإيجاب، نعم، أين؟ في طه. نعم. فيصدق كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق. لماذا؟ لأن الحد الأوسط اختفى، ما هو الحيوان؟ فتقول كل إنسان ناطق. ولو قلنا في الكبرى، إذن عندنا نتيجة، كل إنسان ناطق، سلمنا. ولو قلنا في الكبرى وكل فرس حيوان، وكل فرس حيوان، عندنا الصغرى كل إنسان حيوان، طه مثلا، وكل فرس حيوان، الفرس الفلاني، نعم، كانتا متباينتين شملهما الحكم بثبوت الحيوانية لهما، ويصدق لا شيء من الإنسان بفرس، لأن الإنسان في طه غير الفرس في مصداقه، تباين. ولهذا يقول لا شيء من الإنسان في طه، في ليلى، في خالد، في بلال بفرس، بينون ماهوية، ماهية الفرس غير ماهية الإنسان في مبدأ الهوية، ما نحتاج إلى أقيسة حتى. نعم. والشكل الثاني هو تحصين لمبدأ الهوية، يعني إلى هوية ألف إذا تعينت بتعين من شأنها من صميمها، وكانت هوية أخرى تعينت بنقيض هذا التعين، يعني مرفوع عن هذا التعين، يعني هذه الهوية ليست الهوية، يعني هذه الهوية لا تتموقع، ألف لا تمتم موقع في الهوية الأخرى. هذا هو فلسفة الشكل الثاني، حفاظ على مبدأ الهوية. نعم. وكذلك يصدق لا شيء من الإنسان بحجر، البينونة المهوية، طه لا يكون حجرا أبدا، ولا شيء من ناطق بحجر، لا تجد مصداقا من الحجر عند النطق، النطق يعني الإدراك، إدراك الكليات، الفهم الإنساني ليس موجود في الحجر. والحق الإجاب، نعم، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر. والحق الإجاب ما معنى؟ تقول كل إنسان ناطق. ولو قلنا في الكبرى ولا شيء من الفرس بحجر كان الحق هو السلب. وإذا اختلفت كيفية النتيجة من صورة واحدة لم يتعين الإجاب ولا السلب في المادة المجهولة فيكون قياسان. نعم. إذن الشكل الثاني، إذا كانت الصغرى موجبة ولا تستلزم سالبة في الصدق، والكبرى موجبة ولا تستلزم قضية سالبة، الإنتاج لا يكون، الإنتاج لا يكون أبدا. نعم. يعني اتفاق هويتين في وصف لا يعني اتفاق الهويتين، هذا بالقطع اليقين. تقول ألف ب، ألف ب جيم ب، يعني ألف توافق في التعين مع جيم، هذا لا يلزم أن ألف هو جيم. أما في السلب لا، تقول ألف ب جيم ليس ب ألف ليس ب. إذن في السلب يمكن الوصول إلى نتيجة، في الإجاب لا. تقول ألف ب جيم ب، قد تكون وقد لا تكون، قد تكون وقد لا تكون. ولهذا يقول لم يعرف حال حد النتيجة. نعم. أمتباينتان بالسلب شملهما الوسط أم متلاقيا بالإجاب؟ لا تعرف. إذن الاختلاف في الكيف، سلب الإجاب هو الذي ينتج، الذي هو ينتج. هذا هو معنى هذه العبارة. نعم. وكذلك لو اختلفت بالكيف، يعني الصغرى موجبة والكبرى سالبة أو بالعكس، صغرى سالبة والكبرى موجبة ويشترط كلية الكبرى، مع إمكان اجتماع الأصغر والأكبر، يعني إمكان اجتماع الأصغر والأكبر يعني النتيجة، وذلك إذا كانت المقدمتان مطلقتين أو ممكنتين أو مختلطة منهما. مطلقتان يعني الفعلية، الإمكان يعني قابلية الدخول، المختلطة واحدة مطلقة يعني فعلية واحدة ممكنة، كما تقول لا شيء من الإنسان بكاتب، سلب كلي. نعم. وكل ناطق كاتب، كل ناطق كاتب، وهي غير صحيحة، كل ناطق كاتب. ولو قلنا في الصورة لا شيء من الفرس بكاتب، كان الحق في المادة الأولى الإجاب، لا شيء من الفرس بكاتب، وتقول لا شيء من الإنسان بكاتب، هنا تقول وكان الحق في المادة الأولى الإجاب، لا شيء من الإنسان بكاتب، كان حق ماذا تقول؟ تقول كل إنسان كاتب. نعم. لماذا؟ طعمه بالكبرى، لا شيء من الفرس بكاتب، تأتي النتيجة لا شيء من الإنسان بفرس، هنا الإنتاج. نعم. وفي الثانية السلب، الثانية السلب تقول وكل ولو قلنا في الصورة لا شيء من الفرس بكاتب، نعم، كما لو قلنا لا شيء من الإنسان بكاتب، وكل ناطق كاتب، ولو قلنا في الصغرى لا شيء من الفرس بكاتب، كان الحق في المادة الأولى الإجاب، نعم، يجب أن تقول كل إنسان كاتب، حتى تنفي الفرسية عن الإنسان، كل إنسان كاتب، ولا شيء من الفرس بكاتب، هنا الإنتاج معقول، الأولى إجاب والثانية سلب، فالنتيجة ما هي؟ لا شيء من الإنسان بفرس. نعم. وفي الثانية، الثانية هنا كما لو قلنا لا شيء من الإنسان بكاتب، وقلنا كل ناطق كاتب، وفي الثانية السلب، السلب معنى تقول في الثانية السلب، أي نعم، كان الحق في المادة الأولى الجاب، في الثانية السلب، الثانية يعني لا شيء من الفرس بكاتب، فلا تتعي النتيجة فلا إنتاج. إذن إذا لم نغير الإجاب فالنتيجة لا تكون. نعم. لا شيء من الإنسان بكاتب وكل ناطق كاتب، النتيجة لا تتعين. لا شيء من الإنسان كاتب ولا شيء من الفرس بكاتب، النتيجة لا تتعين. نعم. إذن حتى تتعين النتيجة هو هذا، المقدمة الأولى تكون بالإجاب، الثانية تكون بالسالبة. سالبة ما معنى؟ يعني عندنا هوية ألف، هذه الهوية في مبدأ الهوية ماذا يقول؟ ألف ألف، تعينت بتعيننا ما، بغض الطرف هذا التعين بالإطلاق، بالإمكان، بالدائمية، بالضرورية، وجودية، لا يهم الجهة، تعين بتعين ألف بباء، فلا تجد ألف
متعين باللبن. إلى خلاف مبدأ الهوية، ضربت مبدأ الهوية. إذن إذا أردت أن تنتج مع ألف المتعين بباء، يجب أن تأتيه بمحمول آخر. أما إذا جئت بمحمول يناقض باء، لا تقول ألف ألف باء وجيم ليس باء، هنا سريعا تنتج أن ألف غير جيم، ألف في دائرة وجيم في دائرة. أما إذا قلت ألف باء وجيم باء، ما تعرف النتيجة هنا، ما هي العلاقة بين ألف وجيم، ما تعرف، لا تعرف العلاقة، هنا تتحير، إذن لا تصل إلى نتيجة. أما إذا قلت لا ألف تعين بباء، يعني من تعيناته باء، جيم من تعيناته أنه متبرئ من باء، هنا سريعا تنتج أن ألف ما عندها علاقة بجيم. هذا هو فلسفة الشكل الثاني، ويستخدم في نفي الصفات في الإلهيات، الصفات السلبية التي تورث النقص في الذات الإلهية في الإلهيات. إذا شئت أن تنفي النقائص عن الله تعالى، استخدم الشكل الثاني، هو الأنجع والأجمل. نعم، أو تقول الله ليس بمتحيز، الجسم متحيز، اختلاف في الكيف. عندنا ذات إلهية، ذات حجرية، ذات جسمية. الذات الإلهية متنفرة من التحيز لغناها واستقلالها، الجسم لفقره متلبس بالتحيز. المحمول ما هو؟ التحيز في الذات الإلهية مسلوب، كأنك قلت ألف لبا في الجسم ثابت، تقول جسم الجسم متحيز، يعني جيم ب، أحذف الحد الأوسط التحيز، تقول الله ليس بجسم. تطبيقات في العقيدة، ولك أن تطبق على الموارد الأخرى. نعم، قال وإن اختص الأوسط ببعض الأكبر، وإن اختص الأوسط ببعض الأكبر، الشرط الثاني ما هو؟ كلية الكبرى لقانون الاندراج، يعني مبدأ التناقض تخاطب الكبرى في القياس. إذا لم تستوعب عي جميع المصادق لا يتم القياس، إذا تمرد بعض المصادق من الكبرى، يعني الكبرى تصير صورية، صورة لم تستوعب جميع المصادق، فالحد الأوسط يبقى متحيرا إلى أي بعض ينتمي، إلى البعض الذي في الكبرى أو البعض الذي هو في الصورة، كما مثلت لكم بالحديد. الفيزيائي خرج بهذه القاعدة الكلية، قاعدة علمية كلية، ليس كلية صور، كلية يعني عامة، بعض الحديد يتمدد بالحرارة، فعثر على قطعة حديد على القمر، ما عنده الحق يفتي أنه تتمدد بالحرارة أبدا، هنا يحتاج إلى التجريب الحسي، يضحى على النار، تمددت نعم، يعني تنتمي إلى ذلك البعض، أما فتوى منطقية عقلية لا. لماذا؟ لأن هذه القطعة يمكن أن تنتمي إلى الدائرة التي لم تتمدد بالحرارة. نعم، إذن قال إشارة إلى الشرط الثاني، خلوه في الحصة الآتية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.